أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد، هذه هي المحاضرة الثانية في كتاب الرفع والتكميل للإمام اللكنوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وفي المحاضرة السابقة قدمنا بمقدمة يسيرة تحدثنا فيها عن آداب طالب العلم ولزوم النية الصالحة في هذا الباب، والخطر الكبير الواقع على فاسد النية، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. وتحدثنا لعلنا أيضا تحدثنا عن معنى الجرح ومعنى التعديل والكلام على هذا الفن. ونبتدئ اليوم مشيئة الله تبارك وتعالى في القراءة في هذا الكتاب، لكن نحب أن نعرف تعريف سريع بصاحب هذا الكتاب، وهو الإمام أبو الحسنات محمد عبد الحي الأنصاري اللكنوي الهندي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. طبعا هو من علماء الهند، ويذكر أنه ولد يوم الثلاثاء في 26 من ذي القعدة سنة 46 و200 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتربى تربية صالحة على يد أبيه، وكان أبوه من العلماء، فابتدأ في حفظ القرآن وفرغ منه وهو ابن 10 سنين، حفظ القرآن وهو ابن 10. ثم التفت إلى طلب العلم فقرأ على أبيه في شتى الفنون، قرأ على أبيه في اللغة، وقرأ عليه في التفسير وفي الحديث وفي الفقه، ومارس هذا العلم من صغره، من وهو ابن 10 سنين. لا شك أن الطلب في الصغر هذا فضل كبير ومنه من الله تبارك وتعالى، فيسر الله عز وجل الإمام اللكنوي هذا الأمر. ثم حبب إليه التدريس، فما كان ينهي كتاب إلا ويجلس مع طلبة العلم وغيرهم فيدرس لهم هذا الكتاب، ويشرح هذا الكتاب ويؤلف فيه تصنيفا، فيسر الله عز وجل له فهما وعلما من وراء هذا الخير. والإمام اللكنوي إذا ذكر المكسرون من التصنيف يذكر معهم تبعا، لأنه صنف 100 كتاب وزيادة، يعد له 100 كتاب وزيادة، مع أنه مات وهو ابن 40 سنة، لم يتم 40 كمان، 39 سنة ولا حاجة، فمات صغيرا. فلا شك هذا العمر بالنسبة إلى هذه يعني المصنفات، حتى لو قلنا 50 يا سيدي كثير جدا بالنسبة إلى هذا العمر القليل. من أجود المصنفات وأشهر المصنفات له التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد، هو كان حنفي، موطأ الإمام محمد بن الحسن يرويه عن مالك، مطبوع في مجلدين، له عمدة الرعاية في شرح الوقاية، له تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد، له الفوائد البهية في تراجم الحنفية، كتاب ضخم كبير، له كتاب ظفر الأماني في شرح مختصر الجرجاني في المصطلح، مجلد ضخم، له كتاب الرفع والتكميل في الجرح والتعديل، وله رسائل فيها أبحاث طيبة. يعني عنده رسالة اسمها إقامة الحجة على أن الإكثار من التعبد ليس ببدعة، فيها نفائس ونقاشات ونحو ذلك يستفاد منها، تحفة الأخيار في إحياء سنة سيد الأبرار، وكما ذكرت لك منها الرفع والتكميل. الشيخ أبو غدة رحمه الله وغفر له كان يقول إن كتاب الرفع والتكميل بعد النظر فيه، تنظر الآن إن شاء الله عز وجل لما نقرأ يعني بعد ذلك في الكتاب وننهيه إن شاء الله، تجد أنه استقى هذا الكتاب من قرابة 150 كتاب، يعني رفع التكميل اللي هو متن، طبعا أنت تراه مجلدا لكن هو ممكن يطبع في رسالة صغيرة، هذه حاشية ضخمة للشيخ أبو غدة، لكن هو رسالة صغيرة في الحقيقة، هو رسالة صغيرة. استقاه من كم؟ قرابة 150 كتاب لخص فيه هذه الإيقاظات والمراصد كما سوف نمر عليها الآن. إذن هذا الكتاب حقيقة جيد، يعني إذا اديته درجة تقول إيه؟ تقول جيد جدا، ممكن كمان جيد جدا. ضف إلى هذا ندرة التصنيف في هذا الباب، احنا قلنا ما فيش علماء كتير كتبوا لنا في علم الجرح والتعديل النظري، لا أقول التراجم ونحو ذلك، لا هذا خلاص كثير جدا، لكن النظري قليل وأغلبهم من المتأخرين كمان. كويس. والإمام اللكنوي عليه رحمة الله يقولون أنه توفي سنة 430,000 في الهند، وكان عمره 40 سنة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. طيب، هو الآن يفتتح الكتاب، نقرأ في الكتاب حتى لا نضيع الوقت. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بعث لهداية خلقه رسلا وأنبياء وخصهم بمزيد التعظيم والتبجيل، وجعل من أشرفهم وساداتهم وأكملهم ورؤسائهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المنعوت بغاية التكريم والتفضيل، وجعل شريعته من بين الشرائع السماوية موصوفة باليسر والتسهيل، ونسخ بها جميع الأديان والملل، وأبطل بها شرك الأوثان والنحل، وأدامها إلى يوم التهويل. فسبحانه من إله جلت قدرته وعظمت هيبته، تعالى عما يصفه الظالمون به من التشبيه والتجسيم والتعطيل، وتنزه عن التجانس والتشابه والتمثيل، ولله المثل الأعلى في السماوات العلى والطبقات السفلى، ليس كمثله شيء في الأولى والأخرى في أوصاف التكميل. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ولا ضد له، ولا ند له، ولا مناقض له، ولا معارض له يعارضه في التدبير والتعميل. أحمده حمدا كثيرا على أن حفظ شريعة سيد أنبيائه من التغيير والتبديل، وبعث في أمته فضلاء ونقادا وكملاء وزهادا اهتموا بحفظ آثار نبيهم، واقتدوا بأخبار شفيعهم، وتكلموا في مراتب الجرح والتعديل، وألهمهم كفاية رواية الأحاديث وحملها والبحث عن وصلها وفصلها، وعن حسنها وصحتها وضعفها وقوتها، وعن نقد أسانيدها بحسن التأصيل، فصارت الأحاديث المصطفية والآثار الشرعية منقاة ومصفاة من كل مفسدة وتجهيل. طبعا هذه المقدمة فيها براعة الاستهلال كما يسميها علماء البلاغة، أنه يأتي بمرادفات هذا الفن، كما قال: وتكلموا في مراتب الجرح والتعديل وألهمهم إلى آخره، ففيها براعة الاستهلال. فابتدأ المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله بسملة، في كلام طويل يقوله الشراح قلناه في شروح كثيرة. ثم قال: وأشكره شكرا كبيرا على أن وعد على رأس كل 100 من مئات هذه الأمة بأن يبعث فيها منها من يجدد لها دينها ويقيم لها طريقتها ويحفظها من مكايد أصحاب التسويل. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله ونجيه وحبيبه، الذي جاءنا من عند ربنا بالشريعة السهلة البيضاء وهدانا إلى الطريقة الحسنة الغراء، جزاه الله عنا خير الجزاء في الابتداء والانتهاء، وأوصله إلى أعلى درجات التفضيل، اللهم صل عليه صلاة تامة زاكية دائمة شاملة، وعلى جميع أصحابه وأتباعه صلاة تنجينا من كل تهويل وتحفظنا من كل تنكيل. وبعد، فيقول الراجي عفو ربه القوي أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي، تجاوز الله عن ذنبه الجلي والخفي، ابن مولانا الحاج الحافظ محمد عبد الحليم أدخله الله دار النعيم. هذه رسالة رشيقة وعجالة أنيقة، اسمها يخبر عن رسمها وفحوها يشعر بمعناها، أعني الرفع والتكميل في الجرح والتعديل. طبعا رسالة رشيقة عجالة أنيقة، هذا يدل على أن هذا متن إيه؟ متن صغير، وليس بكتاب ضخم فيه إسهاب ونحوه، لا، بل هو يقر أن هذه رسالة صغيرة تحوي مسائل في الجرح، علم الجرح وليه والتعديل. قال: بعثني على تأليفها. الآن يبتدي في سبب تأليف الرسالة، فيقول منزه، يقول: بعثني على تأليفها ما رأيت من كثير من علماء عصري وفضلاء دهري من ركوبهم على متن عمياء وخطهم كخط العشواء، تراهم في بحث التعديل والجرح من أصحاب القرح، فهم كالحبارة في الصحارى والسكارى في الصحارى. حبارة ده طائر، كأنه يعني يطير هكذا في الصحراء لا يدري أين هي. فشبه علم الجرح والتعديل بأنه صحراء، طبعا لو أنك لا تعلم الطريق فماذا؟ تضل. ثم إذ بك تبحر ولا تخشى في هذا الباب. وهذه صفتهم، أنهم خاضوا في كتب الجرح والتعديل فنقلوا منها دون وعي، فكأنهم دخلوا الصحراء بلا دليل. قال: وما ذلك إلا لجهلهم بمسائل الجرح والتعديل وعدم وصولهم إلى منازل الرفع والتكميل. كم من فاضل قد جرح الأسانيد الصحيحة، وكم من كامل قد صحح الأسانيد الضعيف، يصححون الضعيف ويضعفون القوي ولا يهتدون إلى الصراط السوي. تراهم قد ظنوا نقل الجرح والتعديل من كتب نقاد الرجال كتهذيب الكمال للحافظ المزي، وميزان الاعتدال للذهبي، وتهذيب التهذيب وتقريب التهذيب والمغني وكامل ابن عدي، ولسان الميزان وغيرها من كتب أهل الشأن أمرا يسيرا، وما تركوا في هذا الباب قطنيرا ونقيرا، مع جهلهم باصطلاحات أئمة التعديل والجرح وعدم فرقهم بين الجرح المبهم والجرح الغير المبهم، وبين ما هو مقبول وبين ما هو غير مقبول عند حملة ألوية الشرع، وبعد مداركهم عن إدراك مراتب الأئمة من معدل الأمة. أو ما علموا أن الدخول في هذه المسالك الصعبة التي زلت فيها أقدام الكملة أمر عظيم لا يتيسر من كل حبر كريم، فضلا عمن يتصف بالسالك في أودية الضلال والخابط في ظلماء الليالي. أو ما فهموا أن لكل مقام مقال ولكل فن رجال، وأن جرح من هو خال عنه في الواقع وتعديل من هو مجروح في الواقع أمر ذو خطر لا يليق بالقيام به كل بشر. فأردت أن أكتب في هذا الباب رسالة شافية وعجالة كافية تشتمل على علالة فوائد المتقدمين. طبعا العلالة الحلب بعد الحلب، شايف ده مش مجرد حاجة نقاه، لا، ده شيء جمعه ثم نقاه مرة ثانية. وسلالة فرائد المتأخرين، سلالة يقول لك هذا من سلالة فلان، يعني الكتاب ده مش بدعة، لا، ده له ايه؟ له سلالة، ليه نسب كبير يعني. قال: أذكر فيها مسائل متعلقة بالجرح والتعديل ومناهل مربوطة بأئمة الجرح والتعديل لتكون مفيدة وهادية إلى الطريق النقية الصافية. فدونك كتابا يروي كل غليل. الآن ثناء على كتابه، ودي رأيناها في علماء كسر، يعني ليس اللكنوي بمبتدع لهذا، بل رأينا علماء يستطيع، في إنسان يستطيع أن يثني على كتبه وفي إنسان لا يقوى. فمن أراد أن يرغب الناس في كتابه ويرى أنهم في حاجة إليه، فيثني على الكتاب ليقبل عليه الناس لا ليزكيه لنفسه دينية، لا يستطيع أن يأتي بها كثير من الناس، فالكثير يعرض عن مثل هذا، ومنهم من يخوض. قال: فدونك كتابا يروي كل غليل ويشفي كل عليل، يرشدك إلى سواء الطريق وينجيك من كل حريق. ويعني طبعا السجع هذا يعني السجع هذا، ويعلمك ما لم تكن تعلم، ويفهمك ما لم تكن تفهم، وستقول بعد الاطلاع على ما فيه من كنوز الفوائد وضرر الفوائد الفرائد: نعم هذا بحر زاخر كم ترك الأول للآخر. قال: وأرجو من كل من ينتفع به أن يدعو لي بحسن الخاتمة وخير الدنيا والآخرة، وأسأل الله تعالى أن يقبله مع سائر تصانيفي ويجعله لوجهه الكريم، إنه ذو الفضل العظيم، وأن يجنب أقلامي من الخطأ والخطل وأقدامي من السهو والزلل، وأن يحفظني من التوصيف بمجدد الأغلاط ومحدد الأشطاط، آمين يا رب العالمين. وهذه الرسالة مرتبة على مقدمة مشتملة على الأمور المهمة ومرصد عديدة متضمنة على مقاصد سليم. طيب، هذه المقدمة التي قرأناها فيها وصف لهذه الرسالة أولا، هو عمل إيه؟ في بداية الرسالة بيصفها، وصف هذه الرسالة وأنها في علم الجرح والتعديل وأنها كيت وكيت. طيب، هذه رسالة صغيرة، متن صغير، هذه الأولى. ثم أولا لابد أن نتصور هذا الكتاب، لابد أن نتصور ما في هذا الكتاب. أول حاجة، الإمام قسم هذا الكتاب إلى إيه؟ إلى عدة مراصد. إلى عدة مراصد. مرصد يعني كأنه بيرتقب شيء، فهذا المرصد كبير، مبحث كبير، في داخله إيقاظات يعني تنبيهات، هكذا يسير في كل الكتاب. فابتدأ بمقدمة ذكر فيها إيقاظة في ما ليس بغيبة، ثم ذكر هذه مباحث الكتاب، ثم ذكر حدود إيقاظة في حدود الجرح والتعديل، إيقاظة في شرط الجارح والمعدل، كل هذه مباحث تأتي. ثم ذكر مراصد، مرصد فيما يقبل من الجرح وما لا يقبل، والمفسر والمبهم ونحو ذلك، ومرصد في تقديم الجرح على التعديل، وذكر فيه مسائل: الاكتفاء بتعديل الواحد، قبول تزكيه وتجريح الانثى والحور والعبد ونحو ذلك اذا تعارض الجرح والتعديل. ثم ذكر مرصد ثالث في الفاظ الجرح والتعديل، ثم مرصد رابع في فوائد. وهذا المرصد الرابع في فوائد يعني ذكر فيه فوائد كثيره: الحديث الحكم بالصحه او بالحسنى او بالضعف، لا يعني أن هذا الحديث مثلا إذا كما قال مدى الحكم على الحديث بالصحة أو الحسنى أو الضعف، كذلك نفي الصحة والثبوت لا يلزم منه الحكم بالضعف أو الوضع، الفرق بين قولهم حديث منكر ومنكر الحديث، ومراد ابن معين، ألفاظ ابن معين في الجرح والتعديل وأحمد وغيره، منهج يحيى القطان، كلام لابن عدي، خطة ابن حبان في مقدمة السقاط، ابن عدي في الكامل، معنى الإرجاء السني والبدعي تحدث عليه في إيه؟ في إيقاظة. فذكر قرابة ممكن تقول 30 مسألة من مسائل الجرح والتعديل الإيه؟ الضخام الكبار، رؤوس المسائل، ومن الممكن أن تفرع منها مثلها، فيخلص لك من هذا الكتاب قرابة 60 مسألة من مسائل الإيه؟ الجرح والتعديل. يبقى مسائل، يبقى مسائل ممكن نزيل بها إن شاء الله في الآخر، ونأتي بما فات الإيه؟ فات الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فهذه رؤوس المسائل كما ذكرت لك. ثم ذكر أسباب تأليف هذه الرسالة. السبب الأول: ما وجده من جهل أهل عصره بالفن. قال: بعثني على تأليف ما رأيت من علماء عصري إلى آخره. فجهل علماء عصره دعاه ليه؟ لتصنيف هذا الكتاب، الأخطاء التي يعني وقعوا فيها. ما وجده من مخالفات تطبيقية في هذا الباب، وجدهم يأخذون ليه الكلمات من تهذيب الكمال وإلى آخره ويضعونها هكذا، يلاقي فلان ثقة، طب إيه الضابط؟ ثلاثة وثقوا، ثلاثة ضعفوا، طب تعمل إيه؟ إيه الضابط؟ فكانوا ينطقون هكذا. الحديث صحيح عندهم يبقى يأتي بأقوال الموثقين، الحديث ضعيف عندهم يأتي بأقوال المضعفين. طب هذا ليس بضابط، هذا سبب. السبب الثالث عدم درايتهم بمناهج أهل هذا الفن، وهذا قضية هامة. مناهج المصنفين ده علم من العلوم، منهج الإمام البخاري، منهج مسلم، منهج ابن حبان في الثقات في المجروحين، منهج ابن عدي في الكامل، منهج الإمام المزي في تهذيب الكامل. مناهج الناس لابد أن تتعرف عليها، وإلا كيف تستقي المعلومة وأنت لا تدري منهج صاحب الكتاب؟ ده باب كبير. فهم لا يدرون مناهج أهل التصنيف، ولهذا يظن أن إيه؟ إن مثلا لو دخل التاريخ الكبير للإمام البخاري هيجد توثيق وتجريح هنا. فين كلام العلماء؟ ما يليش حاجة في إيه؟ في تاريخ البخاري، لأن لا يدري منهج الإمام البخاري فين؟ في تاريخه. مفهوم؟ يجد أبو حاتم الرازي بيقول على بعض الصحابة في الجرح والتعديل مجهول، هو لا يدري ما معنى مجهول عند إيه؟ أبي حاتم، فلا يفهم كلام المصنف فيقع الغلط ويفهمه على غير إيه؟ على غير وجهه. ثم السبب الرابع مخالفة العلماء، علماء عصر يعني، بعدم درايتهم كما ذكرت لك باصطلاحات أهل الفن. إذا قال البخاري فيه نظر، إذا قال أبو حاتم مجهول، إذا قال الإمام أحمد ها كذا وكذا، ما معنى هذا الكلام؟ يفسرونها على هواهم. فهذه أخطاء جسام دعت الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى إلى الكتابة في هذا في هذا الباب. طيب، ابتدأ في أول مبحث من المباحث فقال ماذا؟ قال المقدمة فيما يتعلق بحكم جرح الرواة وتعديلهم. ما يتعلق بماذا؟ جرح الراوي، الراوي هذا كذاب ضعيف ونحو ذلك، وتعديلهم، هذا الراوي ثقة ضابط إلى آخره، وما يجب فيه من التثبت والتحري لقولهم وفعلهم، وما يحذر من المبادرة إلى الجرح بلا ضرورة، وما لا يجوز من الجرح ونقله، وما يجوز منه. ولنذكر ذلك في إيقاظات عديدة مشتملة على إيماضات سديدة. يعني إيماضة دي ها إشارة، أو مضب عينيه يعني غمض وفتح كده، يعني حاجة فائدة خفيفة يعني زي ما. فقال إيقاظ، احنا قلنا إيقاظ يعني تنبيه، زي التنبيه كده، ما تتخضش من إيه إيقاظ والكلام ده ما بيخشش عليك، ماشي؟ تقول إيقاظ أقول لك باب. يبقى إيقاظ في إيه؟ فيما ليس بغيبة. هل من الممكن أن الإنسان يذكر آخر بسوء ولا يسمى غيبة؟ شوف بقى. قال ذكر النووي في رياض الصالحين، والغزالي في إحياء علوم الدين، وغيرهما، يعني غير من النووي ومن الغزالي، في غيرهما يعني في إيه؟ في غير رياض الصالحين وفي غير إيه؟ لخ اشتغلوا معايا عشان ده، أن غيبة الرجل حيا وميتا تباح لغرض شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهي ستة، ستة مواضع يجوز فيها تغتاب. أولا قال التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظلمه، فيقول فلان ظلمني كذا، يقول فلان سرقني. يا السرقة دي مش غيبة؟ لو واحد ماشي في الشارع لا سرقك ولا عارف قلت هذا سارق، ها غيبة صح ولا غيبة؟ طيب متى يجوز أن تقول هذا سرقني؟ في التظلم. الثاني، احنا طبعا هننتقي من الكلام ده ونبحث المسائل اللي تختص بايه، بعلم الجرح والتعديل. قال الاستعانة على تغيير المنكر ورد المعاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو منه إزالة المنكر فلان يفعل كذا فازجره. عارف واحد مثلا صاحب البيت، وعندنا في البيت شقة يحدث بها بعض المنكرات، فصاحب العقار يستطيع أن يزجر صاحبنا هذا، تخبر العمارة كلها ولا تخبر صاحب البيت؟ ما شاء الله أنت بتخبر الشارع كله. لا ولا تخبر صاحب البيت. لا يبقى الأصل أنك تخبر إيه؟ من يزيل المنكر، لكن التشهير لا. طيب، ثم الاستفتاء، فيقول للمفتي ظلمني أبي بكذا فما سبيل الخلاص منه؟ يبقى الآن أستفتي الشيخ أو العالم، أقول له فلان فعل بي كذا وقال لك، أذكره بسوء الآن أم لا؟ أذكره بسوء، هذه غيبة لكنها جائزة. طيب الرابع، تحذير المؤمنين، تنبه هنا بقى، تحذير المؤمنين من الشر ونصيحتهم. ومن هذا الباب المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو إيداعه أو معاملته، أحط عنده مال أو عامله في تجارة أو غير ذلك. يجي إنسان يقول لك والله أنا تاجر مع فلان، هنا يصلح اللي أنت بقى إيه؟ قل، ها؟ قل ما شئت، فتجرحه بما يبطل المعاملة فقط، فتقول له لا هذا الرجل مثلا يخون الأمانة، سرق فلان بس. طب افرض هذا الرجل ينظر إلى النساء، تقول له كده؟ تقول له هذا الرجل ينظر إلى النساء فلا تعامل، ينظر إلى النساء ويفعل كده؟ لا لا لا، تجرح بما يختص به، بما سأل، بالمعاملات وفقط، أما الأشياء الأخرى فلا تدخلها في هذا الباب. طيب، ومنه جرح الشهود عند القاضي وجرح رواة الحديث، يدخل في هذا الجرح رواة الحديث، وهذا مبحثنا. قال وهو جائز بالإجماع بل واجب للحاجة، نقل الإجماع عليه على أن جرح المجروح من رواة الحديث هذا واجب. قال ومنه ما إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم، وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك فنصحه ببيان حاله بشرط أن يقصد النصح ولا يحمله على ذلك الحسد والاحتقار. يشوفه رايح لمبتدع تقول له هذا الرجل مبتدع، احذر لا تحضر له، يفعل كذا وكذا، بتحذر صاحبنا. قال الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه وبدعته، فيجوز ذكره بما يجاهر به دون غيره من العيوب. رجل ايه؟ يشرب الخمر في الشارع، ها؟ فإذا قلت هذا يشرب الخمر، طب انت يعني اغتبته؟ أي غيبة، هو يشرب في الشارع أصلا أمام الناس، يفعل هذا أمام ليه؟ أمام الناس، لا يستحي منه، فليس لهذا غيبة، هنا بحسها لا، بشروط طبعا. السادس التعريف، كأن يكون الرجل معروفا بوصف يدل على عيب، كالأعمش والأعرج والأصم والأعور والأحول وغيرها، هو معروف كده، اسمه إيه؟ اسمه ذو اليدين، اسمه الأحول، اسمه الأعرج، هكذا اسمه. فهذه ستة أسباب ويلحق بها غيرها مما يناظرها ويشابهها، ودلائلها في كتب الحديث مشهورة وفي كتب الفن مسطورة. طيب، هذا هو أول المباحث التي تكلم عليها المصنف، وكما ذكرنا قبل قليل أن هذه المراصد والإيقاظات، يعني التنبيهات، تحمل في طياتها مباحث. هنا ممكن نخلص من الإيقاظة الأولى أن فيها أربعة مباحث. فيها كم مبحث؟ أربعة مباحث. المبحث الأول في وجوب البحث عن أحوال الرواة، يجب علي أن أبحث عن ماذا؟ عن أحوال الرواة، ثقات، ضعاف. هذا قد لا يتنبه إليه البعض. المصنف يقدم بمبحث مشروعية الغيبة، وأن الكلام في الرواة ليس بغيبة، وهو الحق أجمع عليه العلماء، لا إشكال في هذا، وأن نناقش علماء الفن أجمعوا على هذا. لكن من المعلوم أن الغيبة هذه محرمة، سقطت هذه الحرمة صيانة للشريعة، فدل هذا على أن التفتيش واجب أم لا؟ وإلا فلا ينتهك محرم لمسنون. ركزين معايا في هذا، لما كانت الغيبة هنا جائزة وحلال، ها، وهي أصلا الأصل فيها أنها محرمة، يبقى التفتيش ماله؟ واجب. يبقى التفتيش عن حال الرواة واجب. إذا تصورت هذا فهذا هو المبحث الأول، وهو وجوب البحث عن أحوال ليه. المبحث الثاني مشروعية الجرح والتعديل المتضمن للتزكية أزكيه أو أجرحه، وهذا هو أصل المبحث. ثم تحدث عن مشروعية جرح الفاسق ومشروعية جرح المبتدع، كما قال الخامس أن يكون مجاهرا بفسق أو بدعة. ثم الأوصاف القبيحة والمذمومة عند الرواة، هل هي من الغيبة المحرمة أم لا؟ هذه كم مبحث؟ هذه أربعة، أربعة فقط. وجوب البحث عن أحوال الرواة، ها، مشروعية الجرح والتعديل، جرح الفاسق، جرح المبتدع، الأوصاف القبيحة والمذموم، كده خمسة. صحيح، خمسة ليس أربعة. خمسة إيه؟ خمسة مباحث. كويس؟ طيب، نأتي على الإيه؟ المبحث الأول. يقول المعلم اليماني، قبل أن نذكر لكم الأدلة على وجوب البحث عن أحوال الرواة، يقول المعلم اليماني، عشان تعرف بس أهمية هذا الفن ابتداء قبل أن نخوض في مباحثه، يقول: ليس نقد الرواة بالأمر الهين، فإن الناقد لابد أن يكون واسع الاطلاع على الأخبار المروية. النقد تضعيف، تصحيح، هذا ثقة، هذا ضعيف، فيه تفصيل، فيه. يقول: ليس نقد الرواة بالأمر الهين، مش مجرد تعرف قواعد اللي أنا هديها لك في الدرس ده وندرسها وخلاص، ليس الأمر بهذه الايه، بهذه الصورة. قال: ليس نقد الرواة بالأمر الهين، فإن الناقد لابد أن يكون، شوف، واسع الاطلاع على الأخبار المروية، عارفا بأحوال السابقين وطرق الرواية، خبيرا بعوائد الرواة ومقاصدهم وأغراضهم وبالأسباب الداعية إلى التساهل والكذب والمواقعة في الخطأ. ثم يحتاج إلى أن يعرف أحوال الراوي، متى ولد وبأي بلد وكيف هو في الدين والأمانة والعقل والمروءة، ومن سمع منه وكيف كتب الحديث. ثم يعرف أحوال الشيوخ الذين يحدث عنهم وبلدانهم ووفياتهم وأوقات تحديثهم وعاداتهم في الحديث. ثم يعرف مرويات الناس عنهم، يعني يعرف الشيوخ ويعرف ليه التلاميذ، ويعرض عليها مرويات هذا الراوي ويعتبر بها إلى غير ذلك مما يطول شرحه. قال: ويكون مع ذلك متيقظا، مرهف الفهم، دقيق الفطنة، مالكا لنفسه، لا يستميله الهوى ولا يستفزه الغضب ولا يستخفه بادر ظن، حتى يستوفي النظر ويبلغ المقر، ثم يحسن التطبيق في حكمه، ولا يجاوز ولا يقصر. وهذه مرتبة بعيدة المرام، عزيزة الملان، لا يبلغها إلا الأفزاس. كل ده عشان تقول فلان ثقة، ما أيسر ما نفعله، فلان ثقة. هو بيقول لك عشان تفعل هذا وتحكم على الرواة والأحد، موضوع كبير، ها؟ ولهذا نحن نقلد في هذا الباب. هو الراوي الثقة، أنا عاوز أشرح لك يعني إيه ثقة، ها؟ سئل يحيى من بعض الرواة، قال: كيف أنا عندك؟ قال: أنت عندنا ثقة مرضي. قال: كيف عرفت أني ثقة مرضي؟ قال: عرضنا رواياتك على روايات الثقات فوجدناك وافقت الثقات فعلمنا أنك ثقة. إجابة، بص، ولا شرح ولا كلام، ده سطر لخص لك القصة. يعني إحنا قاعدين المجموعة اللي قاعدة كلنا، خرج يقول لك إيه؟ درسنا الجرح اللي رفعه التكميل وصحيح البخاري، الكل. شوف الشيخ محمود كده، لقينا ايه؟ الشيخ محمود بيقول: لا، ده احنا درسنا الروض، الروض المربع. هتستدل على وهمه بماذا؟ باصحابه، صح؟ طيب اذا قال مثلهم درسنا البخاري واللي هو الرفع، هتستدل على ايه؟ على صوابه بماذا؟ خد عندك بقى 20-30 مثال كده، 100-200، تجيب رواياته وتشوف مين اللي حضروا معاه، وتعرض رواياته على روايات ايه؟ أصحابه. وافقهم فهو الثقة، خالفهم فهو هم بيرفعوا وهو بيوقف، أو هم يوقفوا وهو يرفع، يبقى بيهم. هل إحنا بنعمل كده؟ احنا لما بنقول فلان ثقة احنا بنعمل كده؟ احنا لا نستطيع ان نفعل هذا اصلا. ده يحيى بن معين ده كان ايه؟ كمبيوتر في دماغه، يجيب لك الراوي كده يحطه، يحط التلاميذ وخلاص، خلص يطلع لك الراوي ده ثقة ولا ضعيف ولا اللي اخطأ فيه وخلاص. اما نحن فلا نستطيع ان نفعل هذا اصلا، صعب، يشق علينا جدا. فنحن نفعل ماذا؟ نخش نشوف احمد قال ايه، اللي صبر احمد قال ثقه، ها ابن معين ثقه، كلهم وثقوا يبقى فلان ثقه، فلان ثقه، لكن في روايته عن فلان امام واحد قال في روايته عن فلان ضعف، يبقى ثقه الا في روايته عن ايه؟ عن فلان ثقه، لكن في روايته عن فلان ضعيف، وامام تاني قال لك لم يسمع من عائشه مثلا، يبقى ثقه، ها في روايته عن فلان ضعيف وفي سماعه من عائشه ضعف. هو ده اللي احنا بنعمله. فبنقلد فين؟ في علم الجرح والتعديل، نجتهد في هذا. هو ده نطاق الاجتهاد اللي احنا لما نقول بنجتهد في هذا الفن، بنجتهد فين؟ في هذه الدائره وفقط. وليتنا نفهم كلام الايه؟ العلماء، لان كلامهم كله يعني مش عارف اقول لك ايه، بس يعني لا يختلف، قليل قليل اذا وجدت اختلاف ضخم في ايه؟ في راوي بالتناقض، اقصد بالتناقض يعني، كويس؟ يعني كذبوا فلان ووثقوا فلان، لازم تلاقي للتكذيب ده رد او للتوثيق ده رد، لكن ما يبقاش فعلا الراوي ده مختلف فيه، ها ثقة وكذاب، ما فيش كده. لكن فيه سبب، زي محمد بن إسحاق قال مالك عنه كذاب وهو حسن الحديث. طب ازاي كذاب وازاي العلماء يقولوا حسن الحديث؟ كذاب ده الإمام، تعرف السبب، في سبب خلى الإمام مالك يقول هذا. عرض على محمد بن إسحاق الموطأ، قال له شوف ده الموطأ بتاع الإمام مالك، بص كده، قال أو قيل له، آسف، قيل له الإمام مالك صنف الموطأ، قال ائتوني به أخرج لكم ما فيه، هاتوا لي بس وأنا إيه. فالإمام مالك قالوا له ده محمد بن إسحاق بيقول كذا، قال دجال من الدجاجيلة، ها كذاب من الكذابين، هو ده سببه. وهذا إيه؟ سبب المقالة. نقلت لنا إيه؟ قال مالك على محمد بن إسحاق دجال من الدجاجيلة، دي أقبح أقبح صيغة من صيغ الإيه؟ التجريح. دجال من ده مش كذاب، لا ده وسعت منه خالص، فأصبح دجال من الدجاجيلة، كذاب من الإيه؟ من الكبار، مفهوم؟ فإحنا نطاق الاجتهاد بتاعنا فين؟ في هذه الدائرة التي وصفت لك. لكن حكاية صبر الحديث وغيره، أنا سمعت الشيخ من 15 سنة ولا 18 سنة، كان بعض الشيخنا الفضلاء كان عاوز يعمل صبر لمرويات عبد الله بن لهيعة، إلى الآن لم نسمع عنه. هذا خيال. ليه؟ لأن إحنا بنعمل إيه؟ هنجمعهم صحيح البخاري وصحيح مسلم، والأحاديث اللي في البخاري في منها في مسلم فيتكرر معك، هي اللي في أبو داود تتكرر، فيشق علينا. لكن هم ما كانوا يتحملون بهذه الصورة، لا، كان عندهم مرويات ابن المبارك، فيعرف يجيب أصحاب ابن المبارك ويصبر على طول، سهل يسير. لكن إحنا محتاجين إيه؟ إحنا شفنا كتب ابن المبارك، لا رأينا كتب وكتب وكيع، كتب الزهري، كتب ما رأينا هذه الكتب، دي أحاديث موجودة ومكتوبة. يذهب فيكتب أحاديث مين؟ الزهري. يذهب فيكتب أحاديث ابن المبارك معروف. لكن إحنا بنعمل إيه؟ كتب، مش مرويات، مش شيوخ، مش بقول لك تعالى اديك شيوخ فلان، لا. احنا ولهذا في أئمة تستطيع ان تجمع السنة من خلالهم. علي بن المديني لما افتتح كتاب العلل الايه؟ العلل، قال تدور السنة على ايه؟ على خمس ولا عدة اقوام، فلان وفلان وفلان وفلان، جمع احاديثهم تجمع اغلب السنة. فهكذا كانوا يكتبون الحديث. اما نحن فلا نفعل هذا. الشاهد يبقى محل البحث عندنا فين؟ اجتهدنا في هذا الايه؟ في هذا النطاق. طيب، فإذا تبين لك هذا، دل الكتاب والسنة على وجوب التفتيش عن أحوال الرواة. قال تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يقول العراقي وقد أوجب الله تعالى الكشف والتبيين عن خبر الفاسق بقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ. ويقول شيخنا محمد علي آدم اليوتيوبي واستدل لهذا القول بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فأوجب التثبت عند وجود الفسق فعند عدمه لا يجب فوجب العمل بقوله وهو المطلوب. يبقى وجب إذا جه فاسق أتبين ها والعدل لا أتبين. يبقى أنا أصلا علمت أن هذا إيه فاسق وأن هذا عدل. يبقى لابد أولا أن أعلم أن هذا ها أفتش عن الفاسق وعن العدل. في حديث ماعز إذا نظرنا إلى السنة في حديث ماعز من مسند ابن عباس أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماعزا رضي الله عنه وارضاه فقال إنه زنى فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد عليه مرارا فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم فسأل قومه أمجنون هو؟ قالوا ليس به بأس. قال أفعلت بها؟ قال نعم. فأمر به فرجم فانطلق الصحابة به فرجموه ولم يصلي عليه النبي كما في بعض الروايات. كويس. يبقى الآن أمجنون هو؟ ففيه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن ماعز رضي الله عنه. في هذا السؤال دليل على وجوب التنقيب عن أحوال الرجال قبل إقامة الايه الأحكام عليه. في خبر جابر بن سمرة قال خطبنا عمر بن الخطاب بالجابية فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي فيكم فقال أكرموا أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب حتى يحلف الرجل ولم يستحلف ويشهد ولم يستشهد. استدل بهذا الحديث الخطيب بغدادي على هذه القضية. قال الخطيب وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن في أمته ممن يجيء بعده كذابين فحذر منهم ونهى عن قبول رواياتهم وأعلمنا أن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره فوجب بذلك النظر في أحوال المحدثين والتفتيش عن أمور الناقلين احتياطا للدين وحفظا للشريعة من تلبيس الملحدين. يبقى في هذا الحديث دليل على وجوب التنقيب عن الجرح وعن إيه؟ عن أحوال الرواة. ومن أقوال السلف يقول ابن سيرين كلمته المشهورة إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وجاءت أيضا عن أنس أخوه أنس بن سيرين قال دخلوا عليه وهو في مرضي فقال اتقوا الله يا معشر الشباب انظروا ممن تأخذون هذه الأحاديث فإنها من الدين. ويقول هشام بن حسان أيضا ينقل عن محمد بن سيرين انظروا عمن تأخذون هذا الحديث فإنما هو دين. وجاء عن المغيرة عن إبراهيم النخعي قال كانوا إذا أرادوا أن يأخذوا عن الرجل نظروا إلى صلاته وإلى هيئته وإلى سمته. لا تذهب إلى أي أحد يقول كلام حسن ها فتجلس عنده خلاص. لا لابد أن تستخير الله وتنقب عنه وتنظر في ديانته ثم بعد ذلك تقبل على الأخذ من صاحبك. يقول محمد بن عبد الرحمن بن أبي الأسود عن المنذر بن الجهل وكان قد دخل في الأهواء يعني ابتدع ثم عاد إلى السنة مرة ثانية فقال ماذا اتقوا الله وانظروا عمن تأخذون هذا العلم. فكنا إذا اشتهينا شيء قلناه يعني ايه يعني خلي بالك ان المبتدع ممكن ايه اي شيء يهواه يعمل لك فيه مساله يعمل لك فيه دليل يقول لك اي شيء. فهو بيقول لك احنا في ايام البدعه كنا ايه اذا هوينا شيء نعمله حديث مفيش اشكال والناس تسمع وتاخذه ونلبسه فوجب هذا التسبب. يقول ابن ابي حاتم تعليلا لوجوب التفتيش عن الرواه يقول فلما لم نجد سبيلا إلى معرفة شيء من معاني الكتاب كتاب الله ولا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من جهة النقل والرواية وجب أن نميز بين عدول النقلة والرواة وثقاتهم وأهل الحفظ والثبت والإتقان منهم. ما فيش طريق ولا سبيل إلى هذا الدين، فهم الكتاب فهم السنة إلا عن طريق من الرجال سلسلة الإسلام. فوجب أن نفتش عن هؤلاء من هم. قال وبين أهل الغفلة، يعني نميز بين الثقات وبين أهل الغفلة والوهم وسوء الحفظ والكذب واختراع الأحاديث الكاذبة. ولما كان الدين هو الذي جاء عن الله عز وجل وعن رسول صلى الله عليه وسلم بنقل الرواة، حق لنا أو حق علينا معرفتهم، ووجب الفحص عن الناقلة والبحث عن أحوالهم وإثبات الذين عرفناهم بشرائط العدالة والثبت في الرواية مما يقتضيه الحكم العدل في النقل، في نقل الحديث وروايته. يبقى وجب علينا أن ننقب عن أحوال الرواة، لأن هذا هو السبيل إلى إثبات هذا الحديث وإلى نفي الحديث الآخر. لا نريد أن نطيل عليه، لكن هذا كان ليه المبحث الأول، ويبقى لنا بقية المباحث ليه الخمسة لعلنا يعني نكملها في المحاضرة القادمة. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.